أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. ولكي ندلف إلى موضوع المحاضرة رأسا، الإنسان يعيش في هذه الحياة مرحلة بين مرحلتين من مجموع مراحل خمسة. نحن نعيش في هذه الدنيا مرحلة بين مرحلتين، بين مجموع مراحل يمر بها الكائن البشري مراحل خمسة. فتستطيع أن تقسم الأيام إلى أيام خمسة، لا سادس. يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويوم ممدود. هذه أيامنا تمر على المؤمن الكافر، الصالح والطالح، الكبير والصغير. طالما وجد في هذه الحياة ونزل من بطن أمه لا بد أن هذه هي أيامه الخمسة. فنتحد كبني البشر وكبني آدم في المرور بهذه المراحل. فماذا تصنع أنت في كل مرحلة؟ أو ماذا يصنع بك في كل مرحلة؟ وأن النهاية كلها عندما تقف بين يدي رب العباد سبحانه ليحاسب العبد على صغير الأمر وكبيره. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم تبعث الأشهاد يا رب العالمين. مرت عليك أيام من عمرك منذ أن ولدت إلى عصر هذا اليوم. هذا العمر من عصر هذا اليوم ونحن في مغربه وقد استقبلنا ليله ومساءه، مرت عليك هذه الفترة طالت أم قصرت؟ كان عندك 20 سنة فمر عليك 20 سنة، وإن كان عمرك 50 فمرت عليك 50 عاما. هذا اليوم المفقود انتهى، لا يعاد، لا تستطيع أن تعيده مرة أخرى أبدا. ولذلك قال علماؤنا: حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها. أفسر: حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، إنسان فاتت عليه صلاة العصر اسمه حق في الوقت أعوضه، واحد عليه صلوات، عليه أيام صيام ما صامها من قبل، عليه زكوات ما أخرجها، هذه كانت حقوق في الأوقات فأنت تحددها تعوضها. أما حقوق الأوقات نفسها فلا يستطيع تعويضها. هل تستطيع أن تستعيد عاما من أعوامك التي انقضت؟ البارحة كان يوم الأحد، السبت، تمام؟ هل تستطيع استعادة يوم السبت مرة أخرى؟ هل تستطيع أن تعوض يوم السبت مرة أخرى؟ فحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤه، لأن الوقت لك عليك فيه حق، الوقت فيه لك حق من الحقوق. ولذلك كان العلماء الكبار لما جددوا نياتهم مع الله كان يقول: أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عنده قومتي. يعني يحتسب النوم اللي هينام ويستريح فيه، يقول هذا النوم ابتغاء مرضات الله، لأن في النوم خيرات كثيرة. أول شيء يريح بدنه، هذا حق البدن عليك. الاثنين أنه كي يتقوى بعد أن يستيقظ على طاعة الله عز وجل. نمرة ثلاثة: نوم الظالم عبادة، ونسأل الله ألا نكون ولا أنتم من أهل الظلم، آمين، وأن يرفع عنا الظلم جميعا وعن الأمة الإسلامية يا رب العالمين. إذن الإنسان في اليوم الذي مضى وفي العمر الذي فات انتهى، لكن لابد أن لا يضيع هكذا سدى، لا، لابد. وأنا أستقبل عاما هجريا جديدا أتوقف وأقول: ماذا جنيت من الذنوب ومن المعاصي ومن الآثام في العام المنصرف. أنت أخي المسلم وابن الكريم أمام أمور أربعة: لك نظرات ولفظات وخطوات وخطرات. ثاني: نظرات، لفظات، خطوات، خطرات. نظرات، ما لنا في النظر؟ يعني النظر فيه من الحسنات وفيه من السيئات. المهم هو النظر واحد، ولكن استخدام النظر. أول شيء أن تنظر إلى المسلمين برحمة، هذا فرض من فرائض نعمة النظر عندك. عكسها أن تنظر إلى المسلمين ازدراء واحتقارا. قال علماؤنا: من نظر إلى أبيه أو أمه شزرا، شزرا يعني استكبارا أو احتقارا أو عدم قناعة بما يقول الأب والأم، أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. مجرد نظرة. لم يقل العلماء، لم يتكلم العلماء عن الإشاحة باليد وعن صفق الباب في وجه الأم واعتراض الولد على نوع من الطعام وعلى نوع من سيارة معينة وعلى نوع من كلمة يقولها الأب، ويقول تعالى لنزور عمك فلان، يقول لا أنا قد توعدت مع زميلي وزملائي في المدرسة أو في الجامعة، ويقطب الولد جبينه في وجه أبيه وأمه. وأنا أقول دائما تحسرا: كنا نقبل أيدي آبائنا وأمهاتنا ليرضوا عنا، فانقلب بنا الحال فأصبحنا نقبل أيدي أبنائنا وأبناتنا ليرضوا عنا. وشتان ما بين القبلتين، القبلة الأولى قبلة عز وعزة وبر وثواب، القبلة الثانية قبلة ذل وعقوق واضمحلال الأمة وضياع حقوق الله سبحانه وتعالى. ولذلك ظن أبناؤنا، وهذه قضية خطيرة، أن لهم حقوق علينا إلى أن نموت نحن كأباء. لا، قال علماؤنا مجمعين: ليس للولد عندي حق بعد سن البلوغ إلا أن أعلمه إن كان نابغة، وإن لم يكن كذلك فليبحث له عن عمل، أما إطعامي له وكسائي له وإنفاقي عليه بعد بلوغه وبالذات الذكر الولد ليس مفروضا علي، وإنما هو تفضل من الأب والأم على أبنائهما. هذه قواعد يجب أن يفهمها الأبناء. الأولاد ظنوا أنهم يعني يحتلوا جيب الأب والأم إلى أن يموت الأب والأم، ويغضب الولد إن لم تشتري له كذا ولا كذا. ولذلك أقول: اصحبوا أبناءكم إلى المساجد وإلى دروس العلم، وما منا واحد إلا له من الأبناء ثلاثة أو أربعة، فإذا كنا 100 يجب أن يكون في المسجد 400 أو 500. من أين؟ من أبنائنا الذين يجب أن يتربوا في المسجد حتى نقوي فيهم جانب المناعة الإيمانية، فلا تضرهم فيروسات الانحراف ولا ميكروبات العولمة ولا شاشات التلفاز التي تؤثر عليهم سلبا. فوجب علينا أن نأتي لنعطي حصانة إيمانية لأبنائنا داخل المسجد وبين أيدي العلماء، حتى يضع الله البركة في أبنائنا وبناتنا. اللهم اطرد عنهم شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. إذن هذه لمحة بسيطة عن النظرات. نظرات تنظر إلى إنسان باحتقار بازدراء، تعطل النظر عما خلق من أجله. النظر للنظر في المصحف عبادة، وفي وجوه الصالحين عبادة، نظر إلى الكعبة عبادة، وإلى صفحة السماء، وإلى التفكر في مخلوقات السماوات والأرض. أما أن تعطلها عن الطاعة وتنظر هنا وهناك إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهذا مصيبتان كبيرتان: تعطيل عما خلقت من أجله، وإشغالها بما يأثم الإنسان عليه. أحد الصحابة ماشي في الطريق، وجد امرأة في الطريق المعاكس، الطريق المقابل، فظل ينظر إليها، وبعدين لما غادرته التفت إلى الخلف وهو يسير ناظرا إلى المرأة حتى دخل في جدار حائط، فشجت رأسه، سال الدم، قال: والله لن أمسح الدم حتى آتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فورا أول ما رأاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقصر قال اجلس. ينزل قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. ولذلك أحد الصالحين حاتم الأصم كان تلميذا لشقيق البرخي 30 عاما فطرق باب شقيق بره. شقيق يتوضأ ما في أحد في البيت قال لزوجتي افتح الباب. ذهبت وعادت قال من ببابنا؟ قالت صاحبك الأعمى. قال والله ما لي من أصحاب عميان. فخرج فرآه حاتما. حاتم يزور شيخ شقيق على مدى 30 عاما ظنت زوجة شقيق أن تلميذ زوجها رجل إيه كفيف. يبقى ماذا كان يصنع؟ مش أول ما تفتح الباب قوات الطوارئ ينظر الثريا هذه انتو اشتريتوها؟ ما هذه اللوحة التي على الحق أول مرة أشوفها؟ وكأنه جاي فرقة تفتيش دولية للتفتيش على بيوت المسلمين يا أخي. لذلك غض الطرف وغض البصر. هكذا كان الصالحون. ولذلك أحد الصالحين ذهب مع تلميذ الله عند صديق فجابوا طعام أكلوا ذهبوا لغسل اليدين. فقال تلميذه بعد أن غادروا البيت ليس من المروءة أن يصب أو أن تصب النساء الماء على أيدي الرجال. قال شيخه والله آكل في هذا البيت منذ 10 سنين ما أدري من الذي يصب على يدي الماء أرجل كان أم امرأة. تمالك تداخل تتلصص على عورات الناس أم داخل لتأدية مهمة معينة؟ هذه النظرات. فالنظرة سهم من سهام إبليس. والله وأقول هذا لأبناء الشباب غضوا أبصاركم يطلق الله لكم أنوار بصائركم. غض البصر تنطلق البصيرة. جربها جرب غض البصر. وإن كانت لك عينان فللناس أعين. وإن أخذت أنت من 100 امرأة تسير في الطريق نظرة فإذا أخذ يعني أولياء أمور هؤلاء 100 منك فماذا أخذت أنت منهم وماذا أبقوهم لك؟ النظرات. هذه أول إيه؟ أول شيء أحاسب نفسي عليه في العام المنصرم. طيب فماذا أنوي في العام الجديد؟ أن أستخدم العين لما خلقت له وأن أوقفها عما إيه؟ عما يوضع لي في ميزان سيئاتي. هذا هو الأمر. هذه نظرات. وبعدين اللفظات. اللفظات هذه مصيبة المصائب. في اللسان كبائر عدة. وقال علماؤنا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. لا صغيرة إن قابلك عدله ولا كبيرة إن واجهك فضله. يعني لما ربنا يواجهك بعدله يهلك الإنسان أم ينجو؟ وإذا واجهك بفضله فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. اللهم اجعلنا منهم ممن آتيتهم فضلك يا رب العالمين. تعال للسان هذا. أولا السباب فحش القول. كان اليهود يمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليك يا محمد. يقولوا عليكم أدبا منه عليه الصلاة والسلام. مرة أمنا عائشة تسمع فترد وتقول عليكم السام واللعنة وأبناء القردة والخنازير. قال يا عائشة مع أنهم البادئين بالشتم البادئين بالسباق السام عليك أي الموت عليك. يا عائشة المسلم ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الأسواق. لا يخرج من لفظ كلمة فحش ولا بذاءة وإنما لسان المسلم معطر دائما بذكر الله. إذن السباب فحش القول الغيبة النميمة اليمين الغموس شهادة الزور سبحان الله العظيم الكذب كل هذا في اللفظات. فهل يا ترى مع العام الجديد إن شاء الله سوف تقول أنا سوف أمسك لساني؟ يا أخي الدول تصنع أشياء ولك عام المرأة عام الطفل عام المعوقين عام مش عارف المرور أسبوع النظافة. يا اخي اجعل قل هذا عام الغيبة عشان تغتاب الناس يعني لا عشان تتوب من الغيبة. يقول هذا العام لن اغتاب احدا ولن اسمح لانسان ان يغتاب احدا امامي. طب نحن في مصالح وفي مؤسسات ويأتي فلان ليقول ان فلان يقول عنك كذا وكذا ويا اخي ان اراك تحترمه وهو انسان لا يحترمه يا اخي والعياذ بالله رب العالمين. فان نم اليك احد واردنا ان ننزع النميمة من مجتمعاتنا قف لهذا النمام وقل له كلمتين. ماذا تقول له؟ قل يا اخي الكريم يعني اخوك هذا الذي نم عليك يعني في لحظة ضيق قال كلمات فما كان من الواجب أن تبلغني إياها. هذا بالمقام الأول. المقام الثاني سبحان الله هو قد استأمنك أمانة لأن المجالس بالإيه؟ بالأمانة. المجالس بالأمانة. ما أجلست مجلس ما أقوم من المجلس وأحكي ما الذي حدث فيه. فعندئذ هو استأمنك أمانة وأنت خائن للأمانة. الأمر الثالث كان بين أخي وبيني صفاء جئت أنت فعكرته حتى قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يحدثني أحد منكم عن أصحابي شيئا فإني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. أخرج إلى ما تكلمنا عن حد يا أخي. تظل يا أخي خليك يعني محضر خير كما يقولون في العامية خليك واسطة خير بين الناس وبعضها. ثم قل له وأنت اليوم تنم لي وغدا بإذن الله سوف تنم علي. بالله عليه لو واجهنا كل نمام في مجتمعاتنا هل ترى نميمة في المجتمع؟ وما الذي يفسد المجتمعات؟ ما الذي يفسد البيوت إلا مثل هذه الآفات التي تخترق المجتمعات فتصيب الأسر وتصيب الناس بالبغضاء والكراهية والحواجز. يا أخي ده الإسلام أعطاك منحة في قضية الكذب أن تكذب وليس عليك فيه حرام إذا كنت تريد أن تصلح بين طرفين. تروح كده لوالد الزوجة الغضبانة من زوجها تقول يا سلام يا عم فلان ده زوج بنتك يقول انت من ساعة ما حدث المصاهرة بينك وبينه والخير دخل عليه وهو كل ما يجلس في مجلس يقول الله يبارك في والد زوجتي الله وهو ما قال هذا ده بيدعو عليه في كل صلاة وفي كل لحظة وجزا الله خيرا الواسطة التي كانت بيننا. لكن أنت أباح لك الإسلام أن تكذب عشان تصلح بين الأطراف. شو انظر إلى عظمة الإسلام وتروح للطرف الآخر ها زوج البنت وزوج الحرمة يقول يا راجل حماك هذا حماه الله. يقول من ساعة زوج بنتي وضع يده في يدي وما شاء الله عليه والله البركة حلت في البيت عندنا ملاك يا أخي من الملائكة. والرجل لسه بالامس يقول هذا شيطان مريض سبحان الله. لكن انت يشوف عظمة الاسلام يبيح لك الكذب حتى يتواصل الناس بالخير. لكن بلال بن رباح كان له موقف اخر. ذهب اخوه الانصاري ابو ريح الخفعمي ليخطب امرأة من اليمن. قالوا نحن لا نعرف من انت؟ قال انا ابو ريح الخفعمي. قال لا نعرفك ارجع الى المدينة التي جئت منها. رجع الرجل قال أخذ من يزكيني من يزكيني. أخذ أخاه بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى زكيني عند من أريد أن أصاهرهم. دخل بلال على القوم السلام عليكم ورحمة الله أنا بلال بن رباح. لا أنا لسه ما خلصت المحاضرة ده بلال اللي قال السلام عليكم ورحمة الله. يعني بلال سلم السلام عليكم أنا أنقل لك القصة يعني. فيقول أنا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أخي في الإسلام أبو رويحة الخثعمي رجل سوء في الخلق إن شئتم فزوجوه وإن شئتم فارفضوا. يا أخي ده الواسطة دايما يعني يقول كلاما ويغطي أمورا. قال وقد زوجناه من أجل وضوحك يا مؤذن رسول الله. بعد ما خرجوا يقول أبو رويح ما هذا يا بلال معقول أجيبك من المدينة لغاية صنعاء في اليمن جاءت أقول عليه هذا الكلام. قال أسكت الصدق زوجك لو كذبنا عليه وملفنا ودور أنت جيت وحدك نفع أنا كنت صدق. وذلك قال الرجل وهو يجري من قوم يريدون أن يمسك به فوجد رجل يفتل حبالا حد كومة ليف يفتل حبال خبئني قال ماذا؟ قال له قوم يطلبونني. ادخل تحت كومة الليف تلك. دخل تحت كومة الليف وكتم أنفاسه. مر القوم الذين هم إيه طالبوه، أما مر بك رجل من هنا منذ هنيها؟ قال نعم مر. وأين هو؟ قال تحت كومة لي في تلك. فنظر القوم بعضهم إلى بعض قالوا عجبا، هذا رجل مجنون، من اللي يدخل تحت كومة لي يصاب بالسيسكة الخوة يموت ويختنى. فتركوه وإيه وصار. خرج الرجل من تحت كومة الليف امسك بتلابيب الايه هذا الفتان الحبال هذا والفتان هذا سبحان الله الذي يريد ان يفتن عن مكانه. يا رجل اقول لك اسكت، الصدق نجاك. لو قلت لهم لا ما رأيت يفتشوا المنطقة ويتخرجوك سبحان الله. اذا الصدق لا يأتي الا بالخير، ولسان الانسان ولفظاته يجب. والله يا مؤمنين انا ارى بوجهة نظر الضعيفة اننا اتعبنا ملائكة السيئات. إذا كانوا يتعبوا يعني، إذا كان ملك السيئات يتعب فقد استراح ملك الحسنات. لا إحنا عايزين نريد أن إذا كانوا يتعبون يعني نريد أن نتعب ملك الحسنات ونريح ملك السيئات سبحان الله. فمن كرم الله علينا أن الذنوب ليست لها رائحة، وإلا ما جلس مسلم بجوار مسلم. والله نحمد الله رب العالمين. هذا من ستر الله أم ليس من ستر الله؟ يستوجب الشكر ولا لا يستوجب؟ هذه النظرات، هذه اللفظات، الخطوات، أين تذهب بقدميك؟ لتعمير بيت الله؟ للإصلاح بين المتخاصمين؟ للعمل الذي تقتت منه؟ يعني لتهنئة اللي عنده فرحة أو شيء مناسبة طيبة؟ لتعزية من عنده حالة وفاة؟ هكذا تستخدم أقدامك في طريق الله سبحانه. عروة بن مسعود الله يرضى عليه لما أقر الأطباء بقطع قدمه أو ساقه، فلما قطعت وأغشي عليه وأفاق بكى، قالوا أتبكي من قدر الله يا عروة؟ قال لا، يعلم الله رب العباد عز وجل أنها ما سارت لمعصية قط، وإنما لتعمير بيت الله وللقيام بالليل للصلاة لله والذهاب مع الجيش في سبيل الله. يا رب إن كنت قد أخذت القليل فقد أبقيت الكثير، يا بر يا وصود. هكذا الإنسان الصابر الذي يبحث عن مكامن الخير في حياته. هذه اللفظات، هذه النظرات، الخطوات. وبعدين لا تسأل العلماء كثيرا عندما تستدعى إلى مكان وتقول يا سيدنا الشيخ أذهب لا أبو لا أذهب، العرس بتاع ابن أخويا في اختلاط ولا في كذا ولا في كذا ولا في أشياء منفرة، أذهب. اسأل نفسك سؤالا قبل أن تسأل الشيخ، لو وجهت الدعوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب أم لا يذهب؟ بس خلاص الموضوع واضح، والحلال بين والحرام بين، وبدلول اللغة العربية عجيب. دائما الحلال يكون واضحا في النور، والحرام دائما وراء الكواليس في الظلام. انطق كلمة الحلال والحرام، انا اريد ان تنطقها انت الان. حلال، فمي مفتوح ام مغلق؟ حلال. طب انت قول حرام، قول كده حرام صح. المرتش يعمل ايه؟ يفتح لك الدرج بهدوء لانه حرام، لابد في الظلام. لكن لو انت لك حق عند واحد تعمل فيه، تروح المحكمة وتروح عند الكبير العائلة، ابن اخوك حرامي لسه ياخذ الاموال وما يرجعها، وترفع صوتك ان لصاحب الحق مقالا سبحان الله. ولكن في القضاء الواحد يراعي. رجل دخل على شريح القاضي، قال فقال عيني يا قاضي الحق يا شريح. فالرجل قاعد جنب شريح ما عندوش خبرة في القضاء، قال يا شريح الرجل مظلوم عينه مفقوة خذ له حقه. قال اسكت، ربما فقأ العينين للآخر. اسكت انت، انت مالك انت، انت متسرح في الحكم ليه؟ طب لما اشوف الطرف الثاني فقأ عينه ليه؟ الله انت الثاني خلع العين ولا ايه؟ ألا تذكر هذا الحاسد؟ ربنا يبعد عنا وعنكم الحسد سبحان الله. اثنين حاسدين في مملكة في التاريخ يقصون عنها في السير. فجاء بهم الملك وقال ليتمنى واحد منكم أمنية وسوف أعطي الثاني ضعف طلب الأول. يعني واحد طلب 1000 أعطي الثاني 2، واحد طلب ناقة أعطي ناقتين، واحد طلب قطيع اعطي ثلب، بيت اعطي بيتين. فطبعا هما الاثنين حاسدين، فانا لو بدأت يبقى من الذي ياخذ اكثر؟ فالثاني يقول له قل، الثاني يقول له قل، ما مش عايز يبقى. فالملك قال لا لا نزاع عندي، قل يا فلان. قال ايها الملك افق لي عينا. يا ستار يا رب، انظر الى الناس كيف يكون الشر كامنا فيهم. نسأل الله ان يعيذنا وياكم من الحسد واهله. والله الرجل حاسد يأتوا به، فسمع لبنا يشخب، يعني حد بيحلب بقرة، هو معروف انه يعني صاحب عين يعني، والعياذ نسأل نعيذ نستعيذ بالله من شر الجنة والناس سبحان الله. فدخل على القطيع قال اي بقرة كانت تحلب يا صاحب، الناس خافوا فاشاروا اليه الى البقرة المجاورة، البقرة دي، وتركوا الايه البقرة الحلوب، فسقطت البقرتان. يا ستار الطف يا لطيف، شوف انت عوذ اولادك كل يوم وعودهم بالفلق والناس ثلاث مرات، وينفث في ايديهم فوق كده ثلاث مرات، ويمسحوا كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا يا اخوة يا فضلاء، ادم النظرات واللفظات والخطوات ثم الخطرات. فانت تراجع اليوم الذي انقضى والتاريخ الذي انقضى والعام الذي انقضى من هذه المحاور الاربعة، وبعدين تجدد النية، تقول انا اقسم العام ان كنا من اهله، ان شاء الله من اهل الدنيا، نقسم العام الى هو 12 شهر، كل شهر انتهي عند آفة من الافات. لان المشكلة نحن عندنا تزكية الانفس، يعني كل احد يزكي نفسه. مع اني اقول لك شيء، لو نادى منادي على باب المسجد الان ليأتيني اصلحكم واتقاكم واخوفكم من الله، كلنا نندفع. ولو انقلب المنادي وقال انا ملك الموت من يأتيني، قوم يا فلان، قوم تتكلم، تكلم يا فلان، انا لسه صغير عندي اطفال رضع. لماذا؟ لان الانسان سبحان الله طالما انت موقن انك قادم، طيب ما اعمل دراسة جدوى. المؤسسات تعمل دراسات جدوى، المؤسسات الكبيرة تعمل دراسات جدوى. اليست الاخرة تحتاج منا كمسلمين الى دراسة جدوى لكي ننجو يوم القيامة؟ معقول هذا الكلام؟ سبحان الله. فعندك يوم مفقود، الحياة، العمر الذي ضاع، وعندك يوم مشهود، اليوم. اليوم انا اعطيك ميزان بسيط جدا، خلوه ميزانين. الميزان الاول ان امسح الذنوب اولا باول. كيف؟ انا اصلي الظهر، ابتدي اجلس على مكان الصلاة واراجع ماذا صنعت من صلاة الصبح. يبقى اول باول اهو، اغتبت من؟ نميت في حق من؟ خط في عرض من؟ اخذت مال في شبهة من من؟ اعطيت رشوة لمن؟ ابدأ اكفر او امسح هذه البلايا اولا باول. اجي في صلاة العصر امحو ما صنعته من الظهر، المغرب نفس القضية، العشاء ما صنعته من المغرب. فان جلست قبل النوم اجلس لحظات هكذا في فراشي استعيد اليوم اولا باول، اقول يا ربي ان كنت من اهل الدنيا وابقيتني في الغد ان شاء الله انا تبت اليك يا رب العباد، فاحفظني بما تحفظ به عبادك الصالحين. وان يا ربي قبضت عمري فانا يا ربي ما بيني وبينك فيا رب اغفره لي، وما بيني وبين الناس فتحمل تبعاتي عني، فتلجئ مسكنتك ونفسك الى الله والله يتولى الصالحين. اذا العداد سبحان الله ايه تمحو اولا باول، لان الانسان بطبيعته ايه ينسى، هو بطبيعته ينسى. فعشان انت تنسى وانا انسى وسمينا انسان لتناسينا، يبقى امحو الذنوب اولا باول كي لا تتراكم الذنوب بعضها فوق بعض. هذا هو اليوم الايه، اليوم المشهود اللي انا شاهدته اليوم. ثم يوم موعود يأتيني فيه ملك الموت، ده وارد وارد، المؤمن مقتنع والكافر مقتنع، المستقيم مقتنع سبحان الله. وليس كبر السن سبب لقرب زيارة ملك الموت اكثر من صغير السن، وليس المريض مرضا يعني لا يرجى برؤه ابعد او اقرب من ملك الموت من الانسان صحيح البدن. الانسان ينام لا يقوم، صبيا يموت يعني سبحان الله، الانسان يتحرك فجأة لا اله الا الله. فالانسان سبحان الله ينتظر ملك الموت. طب ملك الموت نقول لابنائنا بالذات لا نريد منكم إلا المواظبة على الصلوات الخمس مع عدم صناعة المعاصي. لماذا؟ لأن ملك الموت سوف يأتيني إما بعد صلاة الصبح أو بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة الإيه؟ العشاء. هل يأتيني ملك الموت في وقت آخر؟ هو في وقت آخر غير هذا؟ فإذا جاءني بعد صلاة الصبح فكان آخر قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن جاني بعد الظهر بعد العصر ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله إن شاء الله ربنا يعني يتولاه برحمته ويدخله الجنة إن شاء الله دون سابقة عذاب سبحان الله. ولذلك أنا دائما العبد يعني دائما إخواننا الأئمة وأبناؤنا يذكروننا قبل الصلاة يقول صل صلاة مودع. يعني إيه؟ يعني ربما تكون هذه آخر صلاة. من يضمن لنا أن نصلي العشاء التي بعد لحظات أو صلاة الصبح التي بعد ساعات أو من يضمن لنا أن نعيش إلى الجمعة القادمة أو طالما أنك لا تضمن فكن على استعداد للقاء الله إن كنت تدعي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ملك الموت دائما أمامك سبحان الله. تقلب الرسول صلى الله عليه وسلم يوما في فراشه وكان ينام شويعات قليلة. قالت عائشة ما لك لم تنم الليلة يا رسول الله؟ قال أوقية من ذهب من أواقل الصدقة كنت أتقلب خشيت أن أقبض الليلة وهي في بيت محمد. يخاف صلى الله عليه وسلم أن يقبض وفي سبحان الله لا إله إلا الله. العبد منا يكون على استعداد لأن طالما ملك المطيب. طب ليه المحاكم؟ ليه نجرجر إخواننا وأهلنا عشان مواريث وعشان متر من أرض وعشان بناية قد يأتي سبحان الله من يهدمه أو إلى آخره. لماذا نعادي إخواننا وأهلينا في محاكم سنوات ونورث الأسر الشحناء والبغضاء والكراهية ويحمل لماذا كل هذا والموت قادم سبحان الله. إذن اليوم الموعود هو اليوم الذي يأتيك فيه ملك الموت. ولذلك اسأل نفسك سؤالا إن جاءني ملك الموت قل له اقبض روحي الآن أم أنظرني حتى أتوب؟ ها؟ ماذا تقول له؟ تقول له أنظرني. ليه يا عم؟ قل أصل علي صلوات وعلي زكوات وعلي ديون لناس وعلي نستسمح الخلق لا إله إلا الله. طيب وأنت كنت في الأمنية منذ سنوات فماذا قدمت؟ ماذا قدمت؟ سبحان الله. فملك الموت عندما يأتي خلاص لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون سبحان الله. ذاك احد الصالحين لما قال له انا والله كل ما اذنب واتوب ارجع للذنوب مره اخرى اذنب واتوب ارجع مره اخرى اعمل ايه؟ قال له ان اردت ان تعصي الله فاعصه في ملك غير ملكه. عيب عليك تعيش في ملكه وتعصيه. قال له هذه صعبه. قال له ان اردت ان تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال له أصعب. قال له إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال له فمما آكل؟ من أين؟ قال إن أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب. قال هذه ليست لي. قال إن أردت أن تعصي الله وحشرت بين يديه يوم القيامة وسألك عبدي لما عصيتني قل أنا لم أعصك يا رب. قال أكون كذابا في الدنيا وأكذب على الله يوم القيامة لقد تبت إلى الله توبة خالصة نصوحة. بس فيه ناس تدعي أن معها مفاتيح الجنة والنار. مفاتيح الجنة والنار ليست مع أحد إلا مع خالقنا سبحانه وتعالى. يقول لك أخويا ده سيدنا الشيخ لن يرد على جنة أبدا لا حول ولا قوة. قالها أحدهم لي. قلت له بالله عليك طالما أنت عارف أن أخوك مش هيرد على جنة انظر اسمي في أي كشف مكتوب عندك. ها طبعا ده أنت عارف أنت موقن أن أخوك لن يدخل إذا معك أسماء. انظر الى التألي على الله عز وجل. هذا من سوء الادب مع الله سبحانه. يا اخي سبحان الله العظيم يعني ابو نواس كان رجل صعلوك وشعر الخمر معروف وراحوا للامام رجل صالح من الصالحين قالوا تعالى ابو نواس مات حسن بن هانة تعالى صلي عليه. قال والله الرجل يعني في نفسه شيء قال يعني اصلي على الرجل وانا ليصلي احدكم. فراحوا يغسلوه فوجدوا في جيبه رقعه. اخذ رقعه وراحوا للشيخ. رحنا نغسله وجدنا الرقعة دي. سألوا زوجته الرقعة دي متى كتبها؟ قالت كتبها وخرجت روحه. ماذا كتب فيها؟ قال يا ربي إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. فقال الرجل الصالح هيا لنصلي على أبي نواس رحمه الله. لأن سبحان الله العبد لما ربنا يشاء له بحسن الختام يبعثه في آخر أيام ملك يهديه ويرشده ويقومه فيموت على خير حال، فيقول ناس رحم الله فلانا لقد مات على خير حال. يبقى يوم مفقود، يوم مشهود، يوم موعود، يوم مورود. يوم مورود هذا سبحان الله، يوم الموعود غدا، المورود أن يأتيني إيه ملك الأهل يحملونني على إيه على أعناقهم. إن كنت صالحا الله يريني عملي. قال عمر رضي الله عنه إن أردتم أن تدفنون فأسرعوا بجنازتي. ليه يا أمير المؤمنين؟ قال إن كان خيرا قدمتموني إليه، وإن كان غير ذلك فشر تطرحونه من فوق أعناقكم. وقال علماؤنا لما العبد يسير ويرى عمر الصالح يقول أسرعوا بجنازتي لما تبطئون بها، يريد أن يلقى ربه سبحان الله. وإن كان غير ذلك علامة تسرعون بجنازتي، والله لو تعلمون ما ينتظرون من الشر لأبطأتم بها، يا ويدي يا ويدي. إذن العبد سوف يترك وحيدا فريدا في قعر قبره، والمصيبة أنه يسمع قرع نعالهم، يعني الأهل وتركونا، هو سامع أقدامنا ونحن نتركه ونحن نسمع أقدامهم يتركونا، وهذه أصعب لحظة على الإنسان منذ أن ولد سبحان الله. وبعد ذلك ما بقي إلا العمل الصالح، اللهم أحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين. هذا هو اليوم لا بد أن يرده كل إنسان، عالم البرزخ، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم يأتي اليوم الأخير من الخمسة وهو اليوم الممدود، حيث يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، هاء مقرأ كتابية من بداية الحشر. ثم ينادى يعني عليه بعد ذلك أنها طوبى هذا المكان وطوبى قد أفلح المؤمنون، والآخر والعياذ بالله لا في نقد ولا إبرام ولا محامي ولا استئناف ولا إرجاع مسألة ولا ولا ولا، سبحان الله. عندئذ قد أفلح المؤمنون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أحبتي في الله، هذه لمحة سريعة وخاطفة بقضية تعاقب السنين، سنة تلو سنة وسنة تلو سنة. قد نشعر بالكمد والحزن عندما نرى العالم وقد انتقض علينا كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما أخبرنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن الأمل يزال باقيا، الأمل يظل باقيا في أبنائنا وفي بناتنا وفي رجالنا وفي نسائنا وفي علمائنا وفي أهل الخير وفي الذين يربون الناس على الخير وفي الذين يأخذون بأيدينا إلى طريق الخير. يظل الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبتي في الله، هذا معلم من معالم الحياة أن تتوقف عنده وأن تصيغ أو تعيد صياغة حياتك مرة أخرى. هل اكتسبت مالا حراما؟ هل أكلت مالا من حق إخوانك أو أخواتك؟ هل أخذت شيئا لا يحق لك؟ هل يعني سبحان الله العظيم كما كان عمر لما دخل شم رائحة طيبة في بيته، ما هذه الرائحة؟ قالت أم كلثوم إن نعيمة العطارة جاءت اشترت من عطور بيت المال شيئا، فسبحان الله فبقيت أشياء أزن لها وأكسر فتعلق شيء بأصابعه فمسحتوها هكذا في خماري. فيأخذ عمر خمار زوجته يضعه في الماء ويمرغه في التراب ثم يعيد إلى الماء ويعصره ثم يشمه، يجد الرائحة ما زالت، يعيد ماء تراب ماء يعصره إلى أن زالت الرائحة. يقول يا أم كلثوم أتريدين أن تطعمين نارا في أجوافنا يوم القيامة؟ لدرجة أن قسم عند حفيدي عمر بن عبد العزيز عطور بيت المال فوضع يده على أنفه. قالوا ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال وهذا يستفاد منه إلا برائحته، ليست هذه الرائحة ملك لنا، ملك لنا. فيه ناس يدخلوا محلات العطور يا أستاذ أنت ناوي تشتري؟ يقول لا بس ما شاء الله يعني كده ناخد شوية، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يا أخي اتق الله، يجب الإنسان يتق الله رب العالمين في صغير، ومن استمرأ الصغير استمرأ الكبير، ومن تعود على الصغير. لما قطعوا يد ولد قد سرق جملا قال اقطعوا لسان امي. ليه؟ قال من 20 سنة لما سرقت بيضة من تحت دجاج الجيران اطلقت زغرودة من فمها فرحة ان ابنها صار لصا كبيرا. سبحان الله. فقال اقطعوا لسانها، هي اللي شجعتني بهذه الفرحة اللي ظهرت من الام، شجعت هذا الولد على ان يسرق وهو كبير. احبتي في الله، علموا اولادكم الصدق، علموا اولادكم عدم الغش، علموا اولادكم البعد عن الكذب، كن انت امامه قدوة حسنة، لا تستصغر امر امه امامه، فعندئذ يستقل بها ويستقل باوامرها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.